لبنة من لبنات مجتمع المسلمين.
The Sheikh says, جزاه الله خير ونفعنا به. That it's permissible for a man to give his wife like a full authority to spend whatever she wants, like a general permission. But if the man gave his wife a monetary gift, or that money is belong to her to begin with, it's not permissible for her to spend it because of the following. First, the hadith very explicit and saying that's not permissible for the woman to do any transaction with her money, to spend any of her money without the permission of her husband. We can justify that and say, because Allah subhanahu wa ta'ala said, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. We're going to translate this and say, the husband is the boss of the household. He is the boss of the woman. Therefore, it's not permissible for her to just go around and take decision on her own. She has to go back to الرَّجُلُ, to the sayyid, to her boss, and that will keep the relationship intact and healthy. But if the woman goes around and she buys what she buys and she sells what she sells and she is on her own, that will bring a man to the point where he's not really very much in love or taking care, or he is, care about this woman, and that will break the household. وصل وقت إخراج الزكاة ولم يخرجها في وقتها علما أنه يريد إخراجها في المستقبل وأنه يريد إعطائها لمستحقها. أرجوكم التبيين أو التفصيل أو الإيضاح وشكرا. He said the time to make the zakat has come, and the person did not pay his zakat, knowing that he wants to do that in the future and he wants to give it to those who deserve it. Please explain for us.
يعني يجوز تأخير دفع الزكاة؟
لا يجوز تأخير دفع الزكاة، وإنما يجوز تقديم دفع الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث للعمي العباد أن يخرج عن سنتين. الناس يسألون عن التأخير الآن، تأخير الأموال بجوعه. الأصل أن نقدم الأموال في سبيل الله وفي طاعة الله ونعطي الفقراء حقهم. الإنسان لا يضمن هل يبقى، هل يعيش سنة سنتين ثلاث، هتبقى في ذمته، والورثة بعده لا يفكرون فيه. إذا مات الرجل لا يفكر أولاده فيه، يفكرون كيف يملؤوا ديونهم بذلك. فالسنة تقديم زكاة المال ولا يجوز تأخير زكاة المال.
الشيخ فيما يتعلق بهذا، إذا أراد أن يؤخر الزكاة لعدم وجود مستحق لها فهو يبحث عن المستحق،
يخرجها خارج البلد.
It's not permissible to delay paying the zakat, but it's permissible to pay it ahead of time, because Al-Abbas paid his zakat 2 years ahead of time, but nowadays people want to delay spending the zakat. He has to spend the zakat in his time, because if he delays it, what's going to happen? He might die, and the people who inherit him, they're not going to care about him paying the zakat or not. They're going to take the money all. I asked him a clarification question. What if there's nobody in that area deserving the zakat, and he wants to delay to find somebody? He said, let him give the zakat outside of the city where there's no poor people at that time.
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر عن أداهم خير من الذي لا يخالط الناس إذا كانت مخالطته للناس تسبب له المشاكل والنميمة وضياع الوقت، فما نصيحتكم يا شيخ وجزاكم الله خير؟
It says the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the person who mixes with the people and he is patient for their harm is better than the one who does not mix with the people. What if mixing with the people caused that person to fall into the namima, backbiting, not backbiting, to carrying on speech in a way that will make problems between the people and wasting of time? What is your advice concerning that, dear Sheikh?
المقصود بمخالطة الناس هي دعوتهم إلى الله وتذكيرهم بأحكام الدين والصبر على أذاهم. أما إن كنت تشترك معهم في الغيبة والنميمة وأذى الناس فعدلتك خير لك.
The reason for mixing for the people is to call them to Allah subhanahu wa ta'ala and enjoying in good. But if mixing with them will make you yourself fall into namima and other things else, it's better for you to set yourself aside. هل يجوز لمن عليه دين أن يتصدق? Is it permissible for the one who is in debt to pay charity?
هناك مسألتان في هذا الجواب, مسألة أولى الجواز ومسألة أولى الأفضل. أما من حيث الجواز فيجوز, ومن حيث الأفضل فالأفضل أن يسد دينا والأولى والله أعلم.
He says there's two things related to that. As far as permissibility, it's permissible for him to donate if he is in debt. But as far as which is best to do, it's best for him to pay his debt before he gives the donation. هل هناك بعض الألوان المباحة أو المسموحة للنساء وبعض الألوان غير المباحة؟ وما هي الألوان؟ Is there some colors which are permissible for women and some colors which are not permissible for women? And what are those colors?
طبعا هناك ألوان مسموحة وهناك ألوان غير مسموحة. الألوان المسموحة هي الألوان القاتمة التي لا تثير نظر الرجال, لا تلفت نظر الرجال إلى النساء. كل لون كالألوان الزاهية والألوان المزخرفة والألوان التي تكون زينة في نفسها لا يجوز للمرأة أن تلبسها لأنها تلفت انتباه ونظر الرجال إليها, وهذا شرط في شروط اللباس الشرعي ألا يكون زينة في نفسه, ألا يكون زينة في نفسه والله.
He says, yes, there are certain colors which are permissible, which are the dark colors, the colors that do not attract the men to look at those colors. But the flashy colors, the colors that attract the vision, they are not permissible to be worn. A brother asked for the Dalil. He said there's many a hadith that the garment of the woman should not be a beauty by itself. And you can refer to the book of Sheikh Nasir al-Din al-Albani, Jilbab al-Mar'a al-Muslima, and you're going to find, inshaAllah, the answer. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل مما ابتليت به الأمة في هذا الزمان من تسليط أو تسليط اليهود والنصارى عليها هو تركها لفريضة الجهاد في سبيل الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين إلى آخره وتركتم الجهاد في سبيل الله الحديث. The question says, after praising Allah, what is the Muslim nation has been afflicted by the Jews and the Christians taking authority of the Muslim nation. Is that because the Muslim nation left the mandatory duty of making jihad fi sabilillah? Because the Prophet ﷺ said, if you are dealing with al-ina to the continuation of the hadith and say and you left jihad fi sabilillah.
هذا الحديث دائما نسأل عنه. وأظن السائل سمع الجواب عنه. لكنه من الأسئلة التي لا يقتنع السائل بجواب المجيب. أولا تقليد اليهود والنصارى هو بسبب ذنوبنا وبسبب مفارقتنا لمنهج نبينا. فالمصيبة في أنفسنا. يقول الله تبارك وتعالى ولما أصابتكم مصيبة أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن المصائب التي تصيب العباد يا عباد الله إنما هي بسبب ذنوب في أنفسكم. الأمر الثاني أن تسليط اليهودي والنصارى واليهودي وغيرهم من أمم الكفر على المسلمين ليس إعدادا لهؤلاء. نحن نسكت عند الأذان وإن كان يجوز الكلام لكن نسكت لنعلم الناس أن يستجيب أن يقول مثل ما يقول الناس. لو استمرينا ما في ذلك لكن نسكت لأجل أن يتعلم الناس أن على السامع للأذان أن يقول مثل ما يقول الناس.
It says we remain quiet when the adhan is called for us to teach the people the dua and the things that you have to say when the adhan is called. But had we continued speaking while the adhan is called, there is no harm in doing so at all.
أن تسليط اليهود والنصارى ومشاهدهم من الكفر ليس المضاد لا يريد الله تبارك وتعالى أن يعزهم أو أنهم أفضل من المسلمين. لا يا أخوان، المراد أن يعاقب المسلمين. نضرب مثال لتتضح الصورة. لو أن ولدا لك لم يسمع أمرك وعاندك وعقب وكان ولدا في يعني بحاجة إلى تأديب وضرب، وأنا أعرف أن في أمريكا ما يجوز الضرب لأنه ولدك في أمريكا ليس ملكا لك. ابنك في أمريكا ليس ولدك إنه ولد الحكومة والولاية. ضربت ولدك بجدة عزكم الله، فهل أنت تريد في الحقيقة أن تعد الجدة على ولدك أم تريد أن تعاقب ولدك؟ ها؟ العرب خليهم يجيبون العرب لأنهم
العرب.
المراد أن تعز ولدك، ليس المراد أن تعز حداك على ولدك.
وهؤلاء اليهود والنصارى أهل يهود من الأحزاب، لكن المراد من تصريحهم أن يعاقبنا الله عليه، لأننا تمردنا على الله، ولأننا ابتعدنا عن منهج الله، ولأننا تركنا ديننا. طيب إذا تركنا ديننا هل نستطيع أن نجاهد أعدائنا؟ لا نستطيع أن نجاهد أعدائنا، لأن العلة في أنفسنا، قل هو من عند أنفسكم. من المصيبة العظمى يا إخواني، كلما هزمت هذه الأمة هزيمة لم تتهم نفسها، اتهمت ربها. لما انهزموا في 48 ودخل اليهود فلسطين كانت تقولون ماذا فعلنا يا رب؟ والله ما نستحق. ما حاسبوا أنفسهم. ولما جاءت النكسة 67 قالوا والله ما نستحق يا رب. اتهموا ربهم. المسلم عندما يرى عقوبة الله عليه يتهم نفسه، لا يتهم ربه. علينا أن نتهم أنفسنا ونصحح أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم. ما في آية يا إخواني أوضح من هذه الآية. هل يختلف الناس في فهمها؟
نعم.
إلا من كان يريد الفتنة.
بعض الناس يعتقدوا حتى تغيروا حكامه.
ماذا؟ حتى تغيروا أنفسكم، حتى تغيروا حكامه.
هيك
من أبوها. نفسك للحاكم عليه. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم بالعينة وخذتم أدمان البقر ورضيتم بالضرب وتركتم الجهاد في سبيل الله. البيع بالعينة معصية، صحيح كذلك؟ والأخذ نوع من أنواع البيوع المحرمة. لا مش هذا، نوع من أنواع البيوع المحرمة. وأخذتم أدمان البقر ورضيتم بالضرب، يعني إيش؟ أخلتم إلى الدنيا، فضلتم الدنيا على الآخرة، هذا معصية كمان. تركتم الجهاد في سبيل الله معصية. طلق الله عليكم ذلا بسبب المعاصي، بطلق الله الذل. طب ما الذي ينزع المعاصي؟ الجهاد؟ لا، الرجوع الى الدين. فحتى يرفع الله الذل هو الرجوع الى الدين، حتى ترجعوا الى دينكم، اي حتى ترجعوا الى الاسلام الذي كان على عهد محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا رجعتم الى الاسلام تركتم العينه وتمسكتم بالاخره وجاهدتم أعداء الله. لأن يا إخواني اللي بتمسك بالدنيا لا يمكن أن يجاهد أعداء الله، لأنه ركن إلى الدنيا. قالوا ومن الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية القتال وكراهية الموت. إذا حبينا الدنيا كرهنا الجهاد، وإذا حبينا الآخرة حبينا الجهاد. لكن لا يمكن أن نحب الجهاد ونحن نحب الدنيا. وكيف نترك حب الدنيا؟ إذا رجعنا إلى ديننا. إذن هذا الحديث يبين أن الرجوع إلى الدين هو سبب رفع الذل، وهو سبب إعادة الجهاد إن شاء الله في أمة المسلمين. لأن الجهاد يقوم بالدرجات، وبد أمة، وبد أبطال. ينتصرون على أعداء الله قبل أن ينتصروا على أعداء الله ينتصروا على أنفسهم. طيب كمان نضرب مثال وإن طال الجواب. واحد يكون نايم ومستغرق في نومه في الليل، تقرب وقت الفجر، الأذان شوفه يقول في الفجر
حيا للصلاة،
الصلاة
خير من
النوم. من هو الداعي؟ النوم. يقول النوم خير من الصلاة. النوم خير من الصلاة. هذا ما استطاع أن يهزم نفسه، ما استطاع أن يهزم غطاءه فوقه. بعضهم بعد ما يسمى يسمع كل الأذان خير من الصلاة خير من النوم ضبط راسه. هذا كيف بده يسمع دول؟ الذي لا يستطيع أن يهزم غطاءه في صلاة الفجر ويأتي إلى المسجد ليصلي جماعة، فكيف يجيب داعي الله إذا قال يا خير الله الكريم يا رب؟ لا يشوف حاصل. أما الجهاد قبل الجهاد بحاجة إلى إعداد، وأعدوا لهم ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. وإن من أعظم العدد أن تكون صحيح التوحيد متبعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قلبك معلق بالآخرة. هذا عملية ليست سهلة. فإذا تصليط اليهود والنصارى علينا إنما هو بذنوبنا، وكذلك تصليط الحكام على بعضنا علينا بسبب ذنوبنا. فانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بسبب معصية واحدة مثلا هي نقص الميزان، يعني الغش في الميزان في الصيف التي هي صورة في صورة ويل للمطففين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما نقص المكيال، وما نقص المكيال إلا أخذوا
حكام
بشدة السنين بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. يعني إذا قصف الناس الميزان وغشوا في الميزان أخذهم الله بثلاثة أشياء: بالقحط، شدة المؤنة الفاقر، وجور السلطان عليهم. ما هي أسبابه؟ أنهم غشوا. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منع القطرة يستمع، ولولا البائع لم ينطروا. إذا أصلحت ما بينك وبين ربك أصلح الله لك شأنك. إذا أصلحت ما بينك وبين ربك أصلح الله لك شأنك، وإذا أفسدت ما بينك وبين ربك أفسد الله شأنك كله.
May Allah subhanahu wa ta'ala reward the Shaykh for this answer. And may Allah subhanahu wa ta'ala increase the knowledge in ourselves. He said, I believe the person who asked this question, he has heard the answer before, but maybe some people, they hear the answers over and over again, but they do not want to be convinced. The reason for which the Jews and the Christians are controlling us is because of our sins, because we are away from the correct methodology. Allah subhanahu wa ta'ala said, if a calamity befall you that you have done similar to it and double it to your enemy, if a calamity befall you, you say, what is this? Say, this is from yourself. So let it be known to you that the calamities that befall us, and one of them for the Jews and the Christians to take control of us, is because of our sins. And Allah is not making that because Allah wanted to honor and glorify the Jews and the Christians, but Allah wants to punish us. An example of that: if you have a son and your son needs to be disciplined and you beat him, he said at this point, but here in this country you cannot do that for your child because you do not have control of your child. The state has control of the child. It's not your child, it's the child of the state. But anyway, if you try to discipline your child and you beat him with a shoe, are you trying to make the shoe honorable and humiliate your child? Are you trying to make the shoe is the thing that is honorable? You're not trying to do that, but you are trying to discipline your child. Say, as Allah subhanahu wa ta'ala said, it is from your own self. Therefore, we have to accuse ourselves when calamities befall us. But people have the tendency to accuse Allah subhanahu wa ta'ala. In 1948, when they were defeated, they say, oh Allah, we're not worthy of being defeated. What have we done? In 67, when the defeat was repeated again, they said the same thing. They accused Allah azza wa jal instead of accusing themselves. They say, oh Allah, what have we done? We do not deserve this. But the believer, he has to accuse himself. We have to try to look in ourselves and know why we are getting what we are getting. The hadith that you have mentioned, if you have involved yourself in an ina transaction, the ina transaction, a transaction which is haram, and if you follow the tails of the cow and you are very happy with your cultivation, those are signs for a person who is in love with this dunya. And you abstain from making jihad, this is a sin. And loving the dunya is a sin. And making a transaction dealing is a sin.
All of those sins are the reason for us to be in the situation that we are in. What is the solution? The hadith says, until you return to your religion, you return to Islam, you return to the correct Islam. If you go to Islam, what will happen? You're going to hold on a love the year after. You're going not to do sins, and you're going to fight fi sabilillah. Whoever holds on to this dunya, he can never fight. And the hadith says, Allah will put a weakness in your heart, jazakallah khair. They ask him, what is that weakness? He said, to love this dunya and to hate death. Whoever loves the akhirah will be able to make in jihad, but whoever loves this dunya cannot make jihad. How can we abstain and leave away the love of this dunya? Is by going back to our religion. Because jihad needs men. Jihad needs heroes. We cannot defeat our enemies if we cannot defeat ourselves. We'll give you an example. A person is sleeping. The time of Fajr comes. The person calling for the prayer, he says, prayer is better for you than sleep. The person who hears that and he is saying in his action, he says, no, sleep is better than praying. Because when he hears the muezzin saying, prayer is better than your sleep, he put the cover over his head and he buried himself into his bed. How can a man who was defeated by sleep, who was defeated by his cover, can he defeat the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala? How can a person who cannot answer to the call of the muezzin come to pray, he can answer when the caller says, let's go to the jihad, let the horses run. This person cannot do that. We have to prepare ourselves for jihad, and preparation for that, the first one of which is to correct our belief system. Secondly, to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Thirdly, for our hearts to be connected with the akhirah. At that time, we will be able to do something. But as long as we're not doing that, we have to have these things is imposed upon us. We take an example. The hadith says, when people are playing with the scale, so they do not give full measurement, what will be the consequences of that? The hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whatever people reduce what is due according to the scale, they will be taken by calamities, and they will not going to have enough sustenance, and the leaders will be transgressing against them. And if they do not pay the zakat, Allah will not send rain upon them. So my brother, let you correct what is between you and Allah will correct your affair. But if you ruin and you corrupt what between you and Allah, Allah will correct the entirety of your affair. Well, that was the end of his answer. نعم
طيب خلاص
15 طيب ما رأيكم نجيب على هذا السؤال لأنه في يدنا إن شاء الله ثم بعد ذلك ننقبض على العشاء
هجوم عليه لا هجوم نخذوه إن شاء الله
في بعض المساجد يؤذن للجمعة مرتين فهل هذا صواب وهل يعتد بالأذان الأول في هذه الحالة أي إعادة ما يقول المؤذن أو عدم صلاة تحية المسجد they say in some mosques they call the أذان twice for جمعة is that correct and is that أذان to be counted that means do we repeat after the مؤذن and do we not pray the تحية of المسجد
طبعا الأذان للجمعة مرتين هذا فيه خلاف بين أهل العلم هل هذا الأذان أول شيء الأذان الثاني لم يحدث يا أخواني على عهد النبي لما حدث على عهد عثمان بسبب واحد أن المدينة توسعت وكان عثمان رضي الله عنه يأمر أحد المسلمين بأن يؤذن قبل الوقت على دار الدوراء في السوق لينبه الناس أن وقت الصلاة اقترب. الآن الحمد لله في مكبرات أصوات ديار المسلمين أقول ويستطيع الناس معرفة الوقت. فالأذان الثاني يسمى العلماء باب تحصيل الحاصل والرجوع إلى ما كان عليه عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولى، لأن فعل عثمان ليس مراد لذاته إنما هو وسيلة. فإذا كانت هناك وسيلة تحقق ما أراد عثمان فالأصل الرجوع إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصواب هو الأذان الواحد في يوم الجمعة.
يعني إذا كان الأذان الأول ليس صوابا أن يؤذن له، فهل يقول بعد المؤذن دعاء؟
الإجابة تكون للأذان السني ليس للأذان البعدي.
التحلق قبل الجمعة
هذا سؤال ثاني، خلينا هذا كله سؤال ثاني.
لا يجوز التحلق في نهي، فلا يجوز إجابة المؤذن إلا إذا كان الأذان سنيا.
نعم.
أما أذان البدعة
الله خلينا بس نتم. نعم
تفضل.
It says the original Adhan is to have one Adhan for Friday. But Uthman bin Affan رضي الله عنه he started the second Adhan and he started the second Adhan before the time of Jum'ah has entered to make the people pay attention that they have to come to the masjid. And the Adhan was not placed inside the masjid, it was placed in a house in the market, on the top of a house in the marketplace, before the time of Jum'ah comes, for the people to pay attention and come to the Jum'ah. Nowadays when we have microphones and everybody can hear the voice, so the voice travels for long distances, it suffices to go back to the first, to the only Adhan that was instituted at the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because we say that because Uthman instituted the second Adhan not for itself but for the benefit of it. If we can reap this benefit by having only one Adhan, by having what the means that we have today, so we have to go back to the first Adhan. Therefore the correct thing is to have one Adhan, and answering the first Adhan which is not according to the sunnah is not correct. وهذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Are we going to have the dinner inshallah, and after dinner we, if the sheikh is able inshallah, who wants to, we can continue, right? Yeah, we're going to pray عشاء. Yeah, of course. Yeah. And we would like to remind you also, since there's a lot of people, that the Sheikh Jazahullah Khair, tomorrow after Fajr he will be in Jama'ah Masjid and he's going to be explaining the hadith concerning Siyam from Al-Lu'lu' wal-Murjan. Between after Zuhur until 2 o'clock he will be giving a lecture in that same masjid about worship, and in the evening after Isha he will be giving a lecture about the duties of Muslims concerning to their religion, and this is in Golden Rod Masjid. Thursday the program, bear attention with me, that after Fajr he will be finishing the explanation of the hadith of Al-Siyam in Jama'ah Masjid. And Tuesday, that is Tuesday. And at 11 o'clock to 12:30 he will be in the Musalla and 4:36, and there will be lessons for women. And at the evening he will be in Jama'ah Masjid giving a lesson about the characteristic of the Muslim in the West. And inshallah now we're going to be praying the عشاء prayer.
عشاء ثم العشاء.
لا أيهما أو الصلاة أم الطعام؟
الطعام
ولا الصلاة؟
لا الطعام.
لا we eat first and then we pray عشاء.
قربوا يا قربوا خليني أتجاهل.
اقتربوا يا أخوان إلى حلقة العلم، لأن من السنة أن يجلس المتعلمون عن حول بعضهم البعض إن شاء الله حتى تتقارب القلوب. محمد Thank you. بعدين
انا افضل الطبق لك عليهم افضل
اثناء المحاضره
تعالوا انت المحاضره كلهم تمس عليهم طبق ماشي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة في الله هذه المجالس غنيمة ولا أقول غنيمة باردة تأتيكم إلى مكان إقامتكم وإن كان الأصل أن ترحلوا أنتم إليها لكن هذا من نعم الله عليكم أن يأتيكم الدعاء وأهل العلم وأهل الفضل يعقدون مؤتمرات في بلادكم ويعطون محاضرات وندوات فهذا نعمة يجب أن تشكرونها أن تشكروها فشكر هذه النعم بالحفاظ عليها والمجالستها وعدم التهرب منها فإن الوقت يسير والعمر قصير والعلم إن أردت تحصيله كثير فابدأ بالأهم فالمهم أخرج الطبراني والحاكم بإسناد صحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا افترقوا لا يفترق أحدهم عن الآخر حتى يقرأ عليه قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الآيات من سورة العصر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقون إلا إذا تلاها بعضهم على بعض لماذا؟ لأن هذه السورة لو أنزلت على العباد وحدها لكفتها كما قال الإمام الشافعي لو لم ينزل الله تبارك وتعالى على الناس إلا سورة العصر لكفتها لماذا؟ لأنها اشتملت على عناصر النجاة والفوز والفلاح فيقسم الله تبارك وتعالى بالعصر والعصر هو الدهر والدهر فيه حركة الإنسان في الليل والنهار وحركة الإنسان في الليل والنهار بمجموعها ينقضي العمر بمجموعها ينقضي العمر إذن في هذا تنبيه من الرب تبارك وتعالى على أن الإنسان ينبغي أن يغتنم فرصة عمره وقد اختلفت أقوال الحكماء والفلاسفة في بيان أهمية الوقت والعمر والأيام فشبه بعضهم بالذهب وشبه بعضهم بالسيف إن لم تقطعه قطعه وشبه أناس الكثير بأشياء كثيرة لكن خير تشبيك لهذا الأمر أن مجموع هذه الساعات وهذه الأيام وهذه السنين هو عمرك إذن وقتك فهو رأس مالك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون بهما كثيرا من الناس، الصحة والفراغ. ما معنى مغبون؟ مغبون يعني من الغبن وهو الخسران. نعمتان يخسر فيهما كثيرا من الناس لأنه لا يؤدي حقها ولا يؤدي شكرها، فتروح الأيام وينقضي العمر وهو غير منتبه ولا يتنبه إلا وهو يوسد التراب. لذلك قال علي رضي الله عنه: الناس نيام إذا مات استيقظ. الناس نيام إذا مات استيقظ. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. The Sheikh جزاه الله خير started by saying خطبة الحاجة, and then after finishing from خطبة الحاجة he went on to say those gathering are a capture for us. Actually it's an easy capture where the people of knowledge are coming to you, to your areas of dwelling. And what happens usually that the people travel to where the scholars are present for them to receive knowledge from the scholars. But alhamdulillah, nowadays the people are having the conferences and a lot of people of knowledge are coming to you. And this is a bounty from Allah Azza wa Jal. And the bounty from Allah, you are praising Allah and you show your gratitude to Allah Azza wa Jal by keeping His bounties and by protecting this bounty. Time is very short and there's a lot of action is to be done. Therefore we have to do our action in our short time. At-Tabarani and Al-Hakim narrated in a hadith that is authentic that the companions of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, every time they went in their ways, they used not to separate until they recite the surah wal-asr, inna al-insana lafi khusr, to the end of the ayah. This ayat in the Surah Al-Asr, they used to always recite it when they are going to separate. Because this ayah, if the only ayah it was revealed, this surah, if it was the only surah that was revealed, it will be sufficient, just like the Imam al-Shafi'i said. And the sufficiency in this ayah, because it's inclusive to the elements of being successful and to the elements of being saved. First, Allah subhanahu wa ta'ala is swearing by Al-Asr, which is the time. During the time you have your motion, you live during the time, whether at night or in the daytime. And this is, you lived your life in the time. Therefore, this is a note for the human being to take advantage of his life and take advantage of the time. Some of the scholars make similarity between the time and the goal, because time is very precious. And time and the sword, because the sword, if you do not cut the time will cut you. And the best thing is to compare those hours and those days and those minutes and to consider them as your life. This is your life and it is the most important thing that you have. And from this we understand the statement of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that there's two bounties which the people do not take care of, which is their health and the time. Therefore, Ali ibn Abi Talib used to say that people are asleep if they are not waking up. And this is the end of this section, inshallah, and he finished his important lesson.
فإذا أقسم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر فهو دلالة على أيضا المقسم به والعمر. يتنبه الإنسان لما سيلقى عليه ولما سيتلى عليه ولما يأمره الله به. ماذا يقول الله تبارك وتعالى بعد هذا القسم؟ إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هو نوع الإنسان، والآية تدل على أن الناس جميعا في خسارة، لأن الإنسان إذا عزل عن الإيمان وإذا عزل عن الإسلام وإذا عزل عن العمل الصالح كان لا يسوى شيئا. فكل صفات النقص كل صفات العجز في الإنسان يا أخواني. لو تدبرت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت الإنسان إذا لم يؤمن بالله وبرسوله كان الوحش خيرا منه، كان الحيوان خيرا منه. ألم يقل الله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق ضعيفا؟ ضعيف، خلق الإنسان من عجل عجول. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فهو جزوعا وهلوعا ومنوعا. ألم يقل الله تبارك وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟ ظلوم جهول هذا الإنسان. ألم يقل الله تبارك وتعالى في الذين عطلوا أسماعهم وأبصارهم وأغلقوا قلوبهم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون؟ إذن ما الذي يجعل الإنسان إنسانا؟ ما الذي يجعل للإنسان قيمة؟ ما الذي يجعل للإنسان أن يشعر في وجوده؟ هو الإيمان بالله. لذلك استثنى الله تبارك وتعالى عنصر المؤمنين وطائفة المؤمنين من الفريق الخاسرين. إلا الذين آمنوا، آمنوا هذا إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، جاء به النبيون من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليربطوا الناس بالله ليؤمنوا بالله. والإيمان هنا يقتضي العلم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر العلم قبل القول والعمل، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. لأن أول واجب على المكلف شرعا أن يعلم توحيد الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأن يقر بذلك بلسانه وأن يعمل بجوارحه. لذلك قرن العمل الصالح بالإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان يستلزم العمل، والعمل ثمرة الإيمان. ولذلك فإن الإيمان إذا حرم من العمل فقد حرم الإنسان خيرا عظيما. لأن الشجرة إن لم يكن لها ثمر فهي لا قيمة لها، لا وظيفة لها، لا ينتفع الناس بها. لذلك كان الإنسان كمثل الشجرة المثمرة، كمثل الشجرة المثمرة يؤمن بالله ويعمل صالحا يتقبله الله تبارك وتعالى.
الله سبحانه وتعالى made an oath in the beginning of this ayah, and the importance of that oath to make us pay attention to what comes next, that it's very important. Allah subhanahu wa ta'ala say that mankind is at loss. The mankind as a kind is at loss, because the human, if he is disconnected with faith, if he is disconnected with the righteous deed, he is not worth anything. All attributes of deficiency come from the human being by being disconnected from faith and disconnected from the righteous deed. In actuality, if the human being does not believe in Allah, the animals are better than this human being. Allah subhanahu wa ta'ala described the human being in the Quran by being weak, by being something that is extremely fearful, by being the type of person that does not give, but he holds, and being transgressor, and being arrogant, and being ignorant. Also Allah subhanahu wa ta'ala described those who suspended their hearings and their visions and their hearts, and they say those are the people who are misguided, more misguided than the cattle. So having said that, what makes the human a human? It makes the human a human, the faith. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala, after he said the mankind is at loss, an exception was come after that to say except those who are believers. The believers are not from those who are losers. The faith that which makes a human being a human is that faith which came from Adam all the way until it came from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This teaching is to connect the people with Allah Azza wa Jal. This knowledge, the importance of this knowledge is to connect to Allah, to connect the human to Allah Azza wa Jal. Therefore, this knowledge comes before actions can be taken place. Therefore, the most important duty for a person to achieve is to know about the oneness of Allah Azza wa Jal. To know about the oneness of Allah Azza wa Jal and say it in your tongue, and then you apply this knowledge to in your limbs. You apply this knowledge in your behavior. Therefore, whenever faith exists in the heart, that faith necessitates action. And if a person has faith but he does not have action, he is depriving himself from a great amount of goodness. Just like a tree which does not have any fruit. What benefit a tree is that does not have any fruit? Allah, the human being was compared to a tree. And a tree that has no fruit is of no benefit.
ثم يقول الله تبارك وتعالى في وصفهم علموا ثم عملوا ثم دعوا إلى الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني عملوا لما علموا ونقلوا هذا العلم والعمل إلى الناس، لأن المؤمن لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وأعظم نعمة على المؤمن أنه آمن، فهو يحب الإيمان لجميع الناس. لذلك فأرحم الناس بالناس هم المؤمنون، لأنهم يريدون أن يخرجونهم من الظلمات إلى النور. لكن كيف تثمر الدعوة يا إخواني حتى تكون الدعوة لها ثمر كالشجرة المثمرة؟ ذكر الله تبارك وتعالى أمورا فقال تواصوا. كلمة تواصوا ذكرت في القرآن 4 مرات، مرتين في سورة العصر ومرتين في سورة البلد. فقال الله تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال في سورة البلد: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ذكرت 4 مرات واشتملت على 3 أشياء: على الحق وعلى الصبر وعلى المرحمة. ليقول لنا الله تبارك وتعالى أن عناصر الدعوة إلى الله 3: الحق، أن تعرف الحق وتدعو إلى الحق، تدعو إلى الحق، والحق بحاجة إلى صبر عليه، والصبر على الحق وعلى الناس بده رحمة بالناس. الحق هو ما جاء في كتاب الله سنة رسول الله، وفهمه الناس وفهم أصحاب رسول الله كما بينا في المحاضرة الأولى، ولا حاجة للعادة. ودعوة الناس بحاجة إلى صبر، صبر على تفلتهم، صبر على ابتعادهم، صبر على عدم استجابتهم، صبر على طعنهم فيك، صبر على اتهامهم. لا تظن أن الدعوة لا تظن أن أمر الدعوة سهل، لا تظن أن أمر الدعوة سهل. لذلك جاء في فضل الصبر، والصبر على الصبر، والصبر على أيام المحن وتفلت الناس من الإيمان. حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كالقبض على الجمر. هذا صبر على الصبر. لأن الصبر بحاجة أيضا إلى أن ندرب أنفسنا على الصبر عليه. لذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
تفضل.
This ayah points to three things: to know, to act, and to cope. The believer, he cannot become a believer until he loves for his brother what he loves for himself as far as goodness is concerned. And for the da'wah to be fruitful, it has to have elements to it. The element of that is to encourage the truth, as Allah subhanahu wa ta'ala said the word tawasul, to encourage, in four times in the Quran. Two times in Surah Al-Asr, encourage the truth and encourage patience, and two times in Surah Al-Balad, encourage patience and encourage to be merciful. So this encouragement for three things: to encourage the truth, to encourage patience, and to encourage mercy. The truth is, you have to know the truth, and you have to call for the truth. And for the truth, you need patience to communicate the truth. And in the course of communicating the truth, you have to be merciful with the people. And that truth, what is the truth? The truth is the Quran and the Sunnah as understood by our righteous predecessors. And then you have to be patient. As you are calling to Allah Azza wa Jal, people are going to give you false accusations. They're going to talk about you. They're going to attack you with their tongues. And they're going to slander you. Do not think making da'wah is going to come easy. You have to be exposed to hardship when you are making da'wah. And this will show us the importance of patience, and to train ourselves to be patient. As it was narrated by the hadith of Abi Sa'lab al-Khushani, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to his companion, "You are about to come to a day, the days of patience. Patience is like holding onto a piece of burning coal." A piece of burning coal. That means we have to be patient, and you have to be patient in teaching yourself to be patient. We have to teach and to discipline ourselves to be patient. This is why Allah subhanahu wa ta'ala, how he said in this ayah, وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا, be patient and train yourself to be patient.
إن من ورائكم أيام الصبر, الصبر فيهن كالقبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50. قالوا بل منهم أو منا يا رسول الله, قال بل منكم. هل فضيلة الصبر يا أخواني على الحق والمصابرة على دعوة الناس والتلطف بالناس, ولكن هذه الدعوة دعوة الناس إلى الحق والصبر على الحق, لا بد أن تكون بالرحمة على الناس, لأن صفة الرسول الرحمة, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسولنا الرحمة المسداة والنعمة المهداة, ينبغي أن نتأسى بها في دعوة الناس إلى الحق بأن نكون رحماء بهم, لأن من رحم من في الأرض رحمه الله من في السماء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء, يرحمكم من في السماء. وصفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم رحماء فيما بينهم, كما قال الله تبارك وتعالى, محمد رسول الله والذين آمنوا, محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم, أشداء على الكفار ورحماء بينهم. لذلك فالرحمة تجعل الناس يقبلون على الداعية إلى الله, كما قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتراحم, فقال صلى الله عليه وسلم, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد يشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم, هذا مثلهم يا أخواني في تراحمهم, مثلهم في تعاونهم, مثلهم في تعاطفهم, مثلهم في وقوفهم جميعا صفا في وجه أعداء الله, في وجه الانحراف عن منهج الله, في وجه كل ما يضر بدين الله تبارك وتعالى تجدهم صفا كأنهم بنيان مرصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، ها، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. المؤمن للمؤمن، المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، لأنه رحيم به، بار به، عطوف عليه، رؤوف به. لأننا لا يمكن أن نسع بعضنا بعضا، ولا يمكن أن نسع الناس إلا بأخلاقنا، إلا برحمتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وخالق الناس خلقا حسنا. لذلك فوصيتي لكم أن نؤمن بالله، وأن نعمل صالحا بما علمنا لنفوز عند الله، ولا نقتصر بهذا الخير على أنفسنا، بل ندعو الناس لهذا الخير العظيم الذي من الله به علينا، وأن نتوافى بالصبر على ذلك، وأن نكون رحماء في بيننا، متعاونين على البر والتقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، المتراحمين في بينهم، الصابرين، المحتسبين، ذلك كله عند الله تبارك.
العامل فيهن أجر 50 بعد سنة الحديث.
قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم.
We go back to the hadith of Abu Sa'labah al-Khushani, where the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, "You are about to come to the days of patience. Patience in it, like a person who is holding to a burning coal. The one who is doing good deeds in that time, he has the reward of 50. They say, "Is it of us or of them?" They say, "No, it's of you." This hadith show us the virtue of calling to Allah Azza wa Jal and be gentle and to be kind and to be merciful. Being merciful is one of the attributes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet is the Prophet of mercy. He is the bounty of Allah Azza wa Jal. We have to be merciful with the people of the earth for Allah subhanahu wa ta'ala to be merciful with us. Being merciful is the attributes of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions, as Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran: Muhammad, the messenger of Allah, and those who are with him, they are hard on the disbelievers, merciful with one another. Therefore, mercy, we have to be merciful with them, and this type of mercy, what will enable the people to call to Allah Azza wa Jal, and what will attract the people to come to the religion of Allah Azza wa Jal, as it was said in the ayah: by the mercy of Allah, you are fast and lenient with them. Therefore, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has encouraged the people, the believers, to be merciful, and he said the example of the believer in their being nice and kind and caring of one another, just like an example of a body. If one part of this body becomes sick, the entirety of the body will become in fever and sick. Also, they are like one line. They are like solid one line in the face of the enemies of Allah Azza wa Jal. In the face of everything that will bring harm to Islam, they stand in one position and they defend Islam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The believer to a believer just like a building, and this building is connected strongly with one another. The believer does not transgress a believer, he does not belie him, nor he forsake him." We have to be in a good mannerism and call the people to our religion, and we advise the people to call that and to call to this goodness, and to have patience with one another, and to have mercy amongst one another. And Allah subhanahu wa ta'ala say, تعاونوا على البر والتقوى, encourage each other and help each other in birr and doing righteous deed, and do not encourage each other and do not help each other in doing some bad deed. And that is the end of the lecture of the Shaykh. And since we are talking about encouraging and helping one another in doing good deeds, not helping each other in doing bad deeds, there's an opportunity for us to do a good deed. We all know or heard of or read some valuable articles in a magazine called Al-Afala. This magazine is published, and it published a lot of nice articles calling the people to Allah Azza wa Jal, clarifying the road to those people who want to find the path to Allah Azza wa Jal. And as you know, you cannot print on air. You have to have paper to print on, and that costs money. And this magazine is in need of money to print the paper, to bring the magazine, and to distribute those magazines to the people to read those valuable articles. So now we are calling upon you to take opportunity of this call, inshallah, and to donate for the sake of helping and getting this magazine going and supporting this magazine. And everything you do and every spending you do, you are doing it for your own self, and inshallah you're going to find it in a day where nothing will going to benefit you, your children, nor your money, except if you come to Allah Azza wa Jal with a pure heart. They can put money in the box, by the way, when it's passing you by. And it's not bid'ah to do that. The bid'ah to do that in the Friday khutbah. During the khutbah. To pass. During the Friday khutbah, some people pass the thing.
He said he wanted to be covered. You know,
inshallah. Allah, this is the box that we have, alhamdulillah. Close your eyes. If you have any questions, please feel free to ask your question, inshallah. And if you do not, we have a lot of questions we can start with.
أي تعود على الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتصبر يصبره الله، أي يعود نفسه على الصبر، تعود الناس على الصبر.
The question was, what does it mean to اصبروا وصابروا? The answer was for a person to let himself get used to being patient and train himself to be patient.